ذكر وموعظة.
قال الإمام زين العابدين عليه السلام: إياك والابتهاج بالذنب، فإن الابتهاج به أعظم من ركوبه. قال الإمام الباقر عليه السلام: عجبت لمن يحتمي من الطعام مخافة الداء، كيف لا يحتمي من الذنوب مخافة النار. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا في كل مكان، أحبة القرآن ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم إلى هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة، والتي نبدأها بتلاوة عطرة للآية 19 بعد 100 من سورة هود بصوت القارئ الأستاذ بريسكار، فلننصت إليها خاشعين.
إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين.
أكدت الآيات السابقة أيها الأفاضل أن الله لا يجبر الناس على الإيمان به، بل إنه أعطاهم العقل من ناحية كي يفرقوا بين الحق والباطل، ومن ناحية أخرى أعطاهم حق الانتخاب كي يختاروا السبيل الذي يريدون. ولكن من الطبيعي أن لكل انتخاب نتيجة، وأن عاقبة الجميع ليست واحدة. إن الذين كفروا من الجن والإنس حتى إذا لم يحرمهم الله من نعم الدنيا فسيصلون السعير يوم القيامة، ولا ينجو إلا من هداه الله فأولئك يرحمهم الله. بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه الآية تشير إلى أمر آخر من خلال تذكير بني الإنسان بأن خلقكم دليل على رحمة الله بكم ولطفه، ولهذا السبب أيضا هداكم. إذن فاعملوا على أن تبقوا في ظل الله ولطفه ورحمته إلى يوم القيامة. من هذه الآية نستنتج أيها الأفاضل، أولا إن رحمة الله وغضبه يتناسبان في لينهما وشدتهما مع انتخابنا وتصرفاتنا، فجزاء الإحسان بالإحسان وجزاء الشر بالشر. ثانيا إن الله قد أتم حجته على البشر ظاهرا وباطنا بإرساله الرسل وإعطاء الإنسان العقل والفطرة السليمة، والجزاء بعد إتمام الحجة.
مولاي يا مولاي يا مولاي يا مولاي، مولاي يا مولاي يا مولاي.
والآن أيها الإخوة والأخوات، لننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة عطرة للآية 20 بعد 100 من سورة هود.
وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وجاءك معك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين.
هذه السورة استعرضت قصص العديد من الأنبياء، وفي ختامها يذكر الله سبحانه وتعالى أن نقل هذه القصص إنما هو لتقوية قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وليطمئن قلبه ويثبت ويعلم أن الأنبياء الذين سبقوه قد ابتلوا بمخالفة كثيرين من أقوامهم، ولكنهم صبروا وثبتوا ولم يشكوا في نهجهم. وهذا أيضا من باب إياك أعني فاسمعي يا جارة، أي أن المقصود هو عموم المؤمنين. بالإضافة إلى ذلك، ذكرت هذه السورة مشاكل الأمم الماضية ليعتبر منها اللاحقون، فإن حادوا عن سبيل الحق هم أيضا فسيصيبهم عذاب الله. من هذه الآية نستنتج أولا إن قصص القرآن الكريم قصص حقيقية وهادفة وليست خيالية للهو. ثانيا إن دراسة التاريخ عامل لمعرفة حقائق التاريخ ولتطمئن به القلوب وموعظة للمؤمنين.
ربنا يا ربنا يا ربنا
يا ربنا
واغفر لنا وارحمنا يا ربنا، ربنا يا ربنا يا ربنا
يا ربنا.
مستمعينا الأفاضل، أما الآن ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة للآيتين 21 بعد 100 و22 بعد 100 من سورة هود المباركة ضمن هذا البرنامج القرآني نهج الحياة، والذي يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون.
ذكرت الآية السابقة أن تاريخ الأمم السابقة عبرة للمؤمنين، وإنهم هم وحدهم من يعتبر ويتأثر. ثم تطلب من النبي صلى الله عليه وآله أن يخبر الذين لم يؤمنوا به أن يعملوا كما يشاءون، ولكن عليهم انتظار نتيجة أعمالهم، ونحن أيضا سنعمل كما نشاء وننتظر نتيجة أعمالنا وأعمالكم. من هاتين الآيتين نستنتج أيها الأفاضل، أولا من الواجب تحذير عديمي الإيمان عله يؤثر أو على الأقل نتم حجتنا عليهم. ثانيا في التبليغ علينا أن نكلم الناس على قدر عقولهم، فمثلا نكلم المعاندين بالتهديد والوعيد.
جاء في حديث للإمام الصادق عليه السلام: فإن درجات الجنة على قدر آيات القرآن، فيقال لقارئ القرآن اقرأ وارق.
والآن مستمعينا الأفاضل ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة الآية 23 بعد 100 والأخيرة من سورة هود.
ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. صدق الله العلي العظيم.
الآية الأخيرة من سورة هود تخاطب الرسول صلى الله عليه وآله والذين اتبعوه أن اعلموا أن الأمور كلها بيد الله، فهو يعلم ما تعلنون وما تسرون، فاتبعوا سبيله وكونوا عبادا له وحده، ولا تلجأوا إلى غيره إن ألمت بكم الشدائد لتكونوا من المفلحين. طبعا العبودية والتوكل على الله لا تتنافى مع سعي الإنسان واجتهاده، بل إنهما متلازمان، فالتوكل إما يكون بعد السعي، والذي لا يسعى فهو لم يتوكل. من هذه الآية نستنتج أيها الإخوة والأخوات، أولا للوجود بالإضافة إلى الظاهر المادي الذي يرى له باطن غير مادي يخفى على الأبصار، والمؤمنون يؤمنون بذلك. ثانيا الإيمان بالغيب هو أساس العبودية لله والتحرر من قيد عبودية الآخرين. إلى هنا أعزائي المستمعين نأتي وإياكم إلى نهاية تفسير سورة هود المباركة، والتي استمعتم إليها من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران ضمن برنامج نهج الحياة. على أمل اللقاء بكم في حلقة مقبلة وتفسير سورة أخرى من كتاب الله العزيز، هي سورة يوسف، على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام. نستودعكم الله والسلام عليكم.
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله،
الله يا حنان، الله يا ديان، الله يا حنان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله،
الله يا برهان، الله يا سلطان، الله يا غفران، الله يا سبحان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للسرور.
ذكر وموعظة
وشفيعنا يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز، بسم الله الرحمن الرحيم:
فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 159 من سورة آل عمران: الخلق.
الخلق.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أول ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة حسن خلقه. وقال صلى الله عليه وآله: سوء الخلق ذنب لا يغتفر. وقال صلى الله عليه وآله: إن العبد ليبلغ بحسن خلقه عظيم درجات الآخرة وشرف المنازل، وإنه لضعيف العبادة. وقال صلى الله عليه وآله: ما من شيء أثقل في الميزان من خلق حسن.
من خلق حسن.
قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: رب عزيز أذله خلقه، ودليل أعزه خلقه. وقال عليه السلام: عود نفسك السماح، وتخير لها كل خلق أحسنه، فإن الخير عادة. وقال عليه السلام: من ساء خلقه مله أهله. وقال عليه السلام: عقوبة العقلاء التلويح، وعقوبة الجهلاء التصريح. وقال عليه السلام: من حسن خلقه كثر محبوه، وأنست النفوس به. ذكر وموعظة. قال الإمام الصادق عليه السلام: دع ابنك يلعب 7 سنين ويؤدب 7 سنين، والزمه نفسك 7 سنين، فإن أفلح وإلا فإنه لا خير فيه. وقال عليه السلام: إن حسن الخلق يذيب الخطيئة كما تذيب الشمس الجليد. وقال عليه السلام: إن البر وحسن الخلق يعمران الديار، ويزيدان في الأعمار.
ذكر وموعظة. ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام والأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج الاستفتاءات من إذاعة طهران، معكم محمد إبراهيم خليق، وضيفي الكريم في هذه الحلقة الشيخ طه آزادي، لنتابع الإجابة عن أسئلتكم الفقهية. حياكم الله شيخنا الفاضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حفظكم الله وحياكم بياكم.
مستمعين الكرام، فاصل قصير ونعود إليكم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
مرحبا بكم من جديد مستمعين الأفاضل. والسؤال الأول لفضيلة الشيخ يقول: ما هو حكم اللعب بالجوز أو البيض ونحوهما مما له مالا شرعية أو مالية شرعا، وهل يجوز للأطفال مثل هذه الألعاب؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
اللعب بالأمور التي لها مالية، إذا كانت اللعبة بعنوان القمار والمراهنة فهي حرام شرعا، حتى لو كانت بغيرها. هذه أمثلة، مثلا البيض ونحوها والجوز، ممكن بالكرات الزجاجية أو بشيء آخر من هذه،
تسمى ببعض الدول جلة أو تحل،
أحسن من هذه التسمية،
كرات زجاجية صغيرة دائرية.
إذا كان فيها قمار ومراهنة فهي حرام شرعا، والفائز لا يملك ما يفوز به وما يأخذه من الطرف الآخر. واحد يلعب مع الثاني بالجوز أو البيض أو هذه الكرات الزجاجية فيضرب الثانية فتصبح له فيأخذها، هذا لا يجوز شرعا،
لا يملك،
لا يملك، هذا حرام. حتى بعض الأطفال في صغرهم يجهلون هذا الشيء. أما إذا كان اللاعبون غير بالغين فهم غير مكلفين شرعا، إذا كانوا أطفال لا يعرفون الحكم الشرعي ويلعبون هذه الألعاب
وغير بالغين،
غير بالغين، هذا يضرب جوزة الآخر فيأخذها، هذا خب شرعا حرام. ولا شيء عليهم تكليفا وإن لم يكن لهم أخذ ما يفوزون فيه به، ما كان لازم يأخذوا هذا الشيء، هذا اللي ربحوا من هاي اللعبة هو حرام شرعا، ولكن كانوا يأخذونه ويلعبونه، وأغلب الأولاد كانوا يلعبون مثل هكذا العاب.
نعم
لا تجوز، ولكن بحكم عدم بلوغهم وتكليفهم شرعا وعدم تمييزهم للحلال والحرام فلا حرمة عليهم.
هل يملكون؟ الطفل يملك؟
لا يجوز شرعا، يعني هي ليست من ملكه، ولكن بعد يأخذونها، ولكن لا تجوز، لا يملك، لا.
يعني يمكن المصالحة مثلا من قبل الأبوين،
ممكن، ممكن المسامحة والمصالحة.
نعم أحسنتم، مسائل مهمة، يعني الكثير لا ينتبه ولا يلتفت إلى مثل هذه الأمور. سؤال آخر يقول: هل تجوز المراهنة بالنقود أو غيرها على اللعب بغير آلات القمار؟
جواب هذا السؤال جدا مهم. أصلا لا تجوز المراهنة على الألعاب، أي لعبة الواحد يلعب بها لا يجوز المراهنة. اليوم في زماننا بعض الشباب وبعض المراهقين يلعبون بعض الألعاب الإلكترونية ويتراهنون، أنا إذا ربحت عليك في هذه اللعبة تعطيني فلان مبلغ، أو يتراهن 3-4 على شخصين أنه إذا ربح هذا نحن نعطي فلان مبلغ، إذا ربح ذلك نحن نعطي فلان مبلغ،
في البلايستيشن مثلا،
في البلايستيشن، في ألعاب الإلكترونية، في الألعاب الإنترنتية، أي ألعاب يدخلها رهن لا يجوز، لا تجوز المراهنة على الألعاب ولو كانت بغير آلات القمار المعدة.
يعني إذا أنا شخصا لعبت مع الحاسوب، يعني هناك بعض الألعاب موجودة مع الحاسوب لا يكون هناك طرف آخر، هل هذا أيضا يشمل؟
هذا ليس بمحرم إذا ما كان فيه رهن وإذا ما كان فيه أموال، لا عادي، حلال ليس حرام. ولكن إذا أنت كنت تلعب وواحد ثاني كان يلعب، واحد ثالث كان يلعب، وكل واحد حاطط مبلغ، وأنت كنت أشترى منهم ولعبت وأخذت باقي المبالغ، فهذا ليس بحلال،
ولا أملك ما أخذ،
ولا تملك، نعم، لأنه مصداق للحرام وللقمار والعياذ بالله، أجارنا الله وإياكم.
أحسنتم فضيلة الشيخ. مستمعينا الكرام، فاصل ونعود إليكم، ابقوا معنا.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
مرحبا بكم من جديد مستمعين الأعزاء، والسؤال لفضيلة الشيخ: ما هو حكم اللعب بآلات القمار كالورق ونحوه على الجهاز، على الحاسوب، على آلة الكمبيوتر؟ يعني أنا والحاسوب، هناك الورق موجود لكن افتراضي ومجازي، ما حكمها؟
بسم الله الرحمن الرحيم. حكمها حكم اللعب بنفس آلات القمار. لماذا؟ لأنه هو هذا نفس طريقة اللعب، نفس مبدأ اللعب، نفس مضمون اللعب، ولكن اختلفت من الورقي إلى الكمبيوتري.
لكن لا رهان،
ولكن هذه اللعبة صنعت وعرفت للقمار، فإذا هي محرمة سواء كانت يدوية أو كمبيوترية.
يعني تقصد بالورق هنا،
الورق
الشدة،
الشدة
فقط
بليها،
ولا بقية الموارد.
نعم، لأنها هذه عرفت، إن عرف غيرها أنه صنع للقمار أيضا يأخذ نفس الحكم.
طيب، وما هو حكم الأونو؟
نحن
الأونو، ورق الأونو يعني غير مخصص للقمار.
إذا كانت غير مخصص، لم تصنع للقمار ولا تستخدم للقمار، ليست بمحرمة.
يعني ليس فقط مجرد الورق، يعني باعتبار أنه ورق، إذا كان هذا الورق خصص للقمار فهو
أحسنت.
حرام.
هو هذا المعيار، إذا كانت مخصصة للقمار وللحرام فهي حرام مطلقا حتى في الكمبيوتر، ولكن إذا كانت الأوراق صنعت للعبة غير لعبة المعدة للقمار وللحرام فيجوز.
أحسنتم فضيلة الشيخ. والسؤال الآخر في هذا السياق يقول: إذا كانت بعض الألعاب تعد من آلات القمار في بلد، لكنها في بلد آخر ليست من آلات القمار، فهل يجوز اللعب بها أم لا؟ يعني حالة صارت حرجية نوعا ما.
نعم نعم، هذا يعني كثير من الأخوة المؤمنين مبتلين في هذا الموضوع، في بلد آلات معروفة للحرام، في بلد آخر يراها يستخدموها المسلمين مسلمون ولا يعرف. هنا يجيب الفقهاء أنه لابد من مراعاة العرف في كلا البلدين، بمعنى أنه إذا عد شيء في أحد البلدين من آلات القمار يكفي ذلك في حرمة اللعب به فعلا. يعني لما يكون في بلد واقع هذه الألعاب وهذه الأدوات معروفة للقمار فيحرم استخدامها، يكفي ذلك في حرمة اللعب به فعلا بعدما كان يعد سابقا من آلات القمار في كلا البلدين. محرم شرعا لما يكون له سابقية، يعني له تاريخ في القمار، ولكن إذا بلد من البلاد واقعا ما كان معروف عرفان ولم يستخدم بهذا الموضوع، هنا يجوز ولكن بقيد عدم السابقية المعرفة، عدم عرفية سابقة. شيء بالشيء يذكر، يوم من الأيام سأله أحد الفقهاء، قال له: سيدنا، في بعض البلاد يستخدم نوع من أنواع الطبول للأعراس، ونوع من أنواع الطبول للعزاء، الأول للأفراح والثاني للعزاء الحسيني، فما هو حكم هذين؟ فقال: ذلك يعد للأفراح ولا يستخدم للعزاء، وهذا للعزاء ولا يستخدم للأفراح حسب العرف. فالآن كما أسلفنا، حينما يكون في بلد واقعا هذه الآلات آلات قمار، في بلد آخر لا تكون آلات
يعني
قمار.
الحرمة تطغى؟
نعم،
الحرمة طاغية،
الحرمة طاغية إذا كان يعد عرفا.
نعم، فلنفترض مثلا في العراق ولبنان، في العراق ولبنان مثلا شيء في العراق يعتبر من القمار ومثلا في لبنان لا يعتبر.
خلينا نجيب مثال توضيحي. يوم من الأيام ذهبت عند أحد الأخوة فأحضر لي القهوة بكأس معين، وهذا الكأس أنا لا أعرفه. قلت له: لماذا هذا الكأس غريب، لما يصنع هذا الكأس؟ قال: هذا في هذه الدولة يصنع للمشروب. قلت له: أنا لا أشربه، ولكن ممكن نفس هذا الكأس يستخدم في بلد آخر للقهوة فقط، فلا إشكال فيه. هنالك نوع من أنواع الكاسات الصغيرة يستخدم للقمار، ثلاثة كاسات يوضع الحجر تحت كأس منهم، ويغيرون مواضع الكاسات الصغار، الكؤوس الصغار، ويقولون له: اختر واحد، إذا كانت إجابتك صحيحة تربح المال. خب، هذا الكأس الصغير في هذه المنطقة عد من آلات القمار أم لم يعد؟
نعم، يعد،
عد من آلات القمار. ممكن هذا الكأس الصغير في بلد آخر يستخدم لشرب الماء.
يعني أنا كمكلف، فلنفترض أنا أعيش في البلدين، أعيش على حسب هذا المثال، لنفترض أنه شخص يعيش في العراق وفي لبنان، فيعني استخدام نفس الشيء لنفترض أنه في العراق يعد قمارا، أنا لا يجوز لي أن أستخدم هذا في العراق ولكن يجوز لي أن أستخدمه في لبنان.
نعم، لأنه لا يعد من
نفس
القمار
المكلف
ولا يعرفه، ولكن يبد أن يحتاط. شوف الإجابة، لابد من مراعاة العرف في كلا البلدين، بمعنى إذا عد شيئا في أحد البلدين من آلات القمار يكفي ذلك في حرمة اللعب به فعلا بعدما كان يعد سابقا من آلات القمار في كلا البلدين، يعني هنا وهناك. نحن قلنا إذا ما كان هنالك عرف قديم، النقطة وين؟ النقطة أنه لم يكن هنالك عرف في هذا البلد أن هذه الآلات من القمار.
نعم.
ولكن إذا كان هنالك عرف
فخلص العرف هو الطاغي.
العرف هو الطاغي وإن كان عرفا سابقا. شلون يعني وإن كان عرفا سابقا؟ يعني من قديم الزمان.
نعم، أحسنتم فضيلة
أحسن
الشيخ. هذه الإجابات مهمة جدا على هذه الأسئلة. بهذا وصلنا إلى ختام حلقتنا من برنامج الاستفتاءات. أشكر فضيلة الشيخ طه آزادي على ما تفضل به من إجابات، كما أشكركم مستمعين على طيب المتابعة. كان معكم في التقديم محمد إبراهيم خليق من إذاعة طهران. إلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج الاستفتاءات.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم.
المكتبة الصوتية.
قضية فلسطين. كتاب جمعت فيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي حول القضية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يعد محاولة بسيطة تهدف إلى تسهيل استفادة الباحثين من آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية، وهو ذات الكتاب الذي عرضه السفاح المجرم بنيامين نتنياهو رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني أمام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، وادعى كذبا أن الإمام الخامنئي أصدره بعد أيام من الاتفاق النووي الذي أبرم في 14 من تموز يوليو 2015، مما يدل وبوضوح أن الكتاب قد نجح في إيصال رسالته لكل أحرار العالم.
الشاعر. الشهيد الدكتور فتحي الشقاقي. نداء سماحة الإمام الخامنئي بمناسبة استشهاد الدكتور فتحي الشقاقي قائد حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين عام 1995. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. مرة أخرى يصطبغ مشهد الجهاد الإسلامي الدامي في فلسطين بالدم المراق ظلما لابن شجاع مظلوم آخر من أبناء هذه الأرض، ارتوى بكأس الشهادة على يد الغاصبين القتلة المصاصين للدماء. رجل طالما جاهد بقلب مفعم بالإيمان والإخلاص دفاعا عن وطنه وأرضه ليثبت للصهاينة عديمي الشرف والأخلاق بذلك مرة أخرى أن القتل والجريمة من أجل بلوغ مآربهم اللامشروعة عندهم مباح ومشروع. لقد كان المجاهد المؤمن الشجاع والمفكر المخلص الشهيد الدكتور فتحي الشقاقي واحدا من الشخصيات الفذة التي بزغ على يديها فجر النضال الإسلامي للشعب الفلسطيني في العقد الأخير، وجاد بكل ما يملك من قدرة وإمكانات وأخيرا بروحه العزيزة على طريق هذا الجهاد المقدس. لقد جاء شروق شمس الإسلام من أفق الجهاد الفلسطيني، والذي نفخ في الشعب الفلسطيني المضطهد روحا طرية، جاء في وقت امتنع فيه المدعون للقضية الفلسطينية زورا بشدة عن التحدث باسم الإسلام في هذه الساحة الإسلامية المحضة، وعمدوا عبر فصل القضية الفلسطينية عن الإسلام إلى جر المثل والقيم الفلسطينية عن قصد أو غير قصد إلى حيث الاضمحلال والزوال. وفي خضم هذه الأحداث برز إلى معترك النزال ثلة من الشباب المتحمسين المخلصين المؤمنين المفكرين، وعلى رأسهم شهيدنا العزيز الدكتور فتحي الشقاقي، ليرفعوا راية الجهاد الإسلامي عالية خفاقة، مستلهمين الدرس من الثورة الإسلامية في إيران بقلوب ملؤها العشق والمحبة للإمام العظيم الراحل قدس سره، ليضخوا من جديد الدم في شرايين النضال الفلسطيني المتهالك رغما عن أنوف أولئك الإمعة من عمي القلوب المتخاذلين، ورغما عن أنف الكيان الغاصب وأمريكا وعملائها في المنطقة، ويوجع بضرباتهم هذا العدو الذي بات يتصور بكل سذاجة وراحة بال أن زمن الجهاد للمطالبة بالحقوق قد مضى. إن هذا المجاهد المؤمن المخلص قد ظفر بالشهادة التي هي أمنية كل مجاهد مخلص وصادق، لكنني أعلنها بكل حزم أن هذا الموت الأحمر الباعث على الفخر والرفعة سيكون سببا لاحتدام النهضة الإسلامية العظيمة في فلسطين، وستشد ظلامته على أيدي المضطهدين الفلسطينيين في جهادهم في سبيل الله. إن لشعب فلسطين المجاهد كل الحق في أن يصنف الذين خانوا المقدسات الفلسطينية، سواء أولئك الذين يعدون أنفسهم بكل وقاحة فلسطينيين أو العرب من غير الفلسطينيين، كشركاء لمسؤولي الكيان الصهيوني في هذه الجريمة وغيرها من الجرائم التي اقترفها في الماضي. لا شك في أن هذه لن تكون آخر جريمة يقترفها الإرهابيون الغاصبون، كما لا شك في أن النصر المؤزر سيكون في النهاية حليف جبهة الحق المتمثلة بالشعب الفلسطيني المسلم المقاوم المظلوم. إنني بمناسبة استشهاد هذا المجاهد الفلسطيني الفذ أتقدم بالتبريكات والتعازي لكل أفراد الشعب الفلسطيني، لا سيما لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية المباركة، كما أخص بذلك منهم زوجته وأبناءه ووالديه وذويه وأنصاره. وجاء في كلمة لسماحة الإمام الخامنئي ألقاها عام 1995: فتح الشقاق شهيد في سبيل قيمة إنسانية. أنا لا أتحدث عن الشعوب الواقعة تحت تأثير وسائل الإعلام الصهيونية، لأن هؤلاء قد يقعون في أخطاء، فالرأي العام تغيره وسائل الإعلام، لكنه ليس من بين ساسة العالم ممن لا يعلم أن فتح الشقاق قد استشهد في سبيل قيمة إنسانية. من اليوم لا يثني على الجندي الذي يقاتل لاستعادة وطنه من قبضة المحتلين؟ لماذا يتمتع القادة والجنود المضحون الجرحى المشاركون في حروب التحرير في جميع العالم بالاحترام؟ لماذا يكون مزار الجندي المجهول محط احترام في كل دول العالم من منطلق أنه يمثل حركة رمزية؟ فما الذي فعله هذا الجندي يا ترى؟ هذا الجندي أو هذا القائد أو هذا الجريح في الحرب الذي تشاهدونه في أفريقيا أو في أوروبا أو في أي نقطة من العالم، قد فعل ما يفعله الفلسطينيون المضطهدون في أيامنا هذه، ما يفعله قادتهم الفدائيون وما يفعله شهداؤهم الغرباء. فكل من يحترم القيم والمثل الإنسانية سيثني على هؤلاء من أعماق قلبه، لكن عينا واحدة من عيون الاستكبار لم تبكي على شهادة الشهيد فتح الشقاق. إن دمعة واحدة لم تذرف من عيونهم المصوبة على مطامعهم وملذاتهم الحيوانية. أما على قاتله وعلى إرهابي من أصحاب السوابق فإنهم يبكون. الشهيد عبد العزيز الرنتيسي، من كلمة لقائد الثورة الإسلامية في المؤتمر الدولي الثالث حول القدس ودعم حقوق الشعب الفلسطيني عام 2006: لقد رفعتم هامة العالم الإسلامي بجهادكم وصبركم ومقاومتكم المتألقة حتى أصبحتم شعبا نموذجيا. إن تلك المحنة العظيمة لم تستطع أن تحني ظهوركم، وإن دماء شهدائكم الزكية قد زادتكم عزما واستقامة. لم يتمكن عدوكم بسفكه الدماء ووحشيته وبإمعانه في القتل والتخريب والاختطاف أن يثني من عزيمتكم، فأنتم اليوم أقوى من أي يوم مضى. إن دماء شهدائكم العظام من أمثال الشيخ أحمد ياسين وفتح الشقاق والرنتيسي والشباب الاستشهاديين وغيرهم من شهدائكم المظلومين قد انتصرت إلى حد الآن على سيف العدو، وسيكون انتصارها من الآن فصاعدا أعظم بحول الله وقوته. إننا في الجمهورية الإسلامية في إيران وهذا الجمع الغفير من مسلمي وأحرار العالم يقينا نشارككم في هذه المحن والأحزان، فشهداؤكم شهداؤنا ومحنكم وأحزانكم هي محننا وأحزاننا، وإن نصركم هو نصرنا.
معكم في قراءة لصفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يجمع بين دفتيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. نلقاكم في الحلقة المقبلة وصفحات أخرى من هذا الكتاب. في أمان الله.
شاعت فلا الشمس تحكيها ولا القمر، شاعت فلا الشمس تحكيها ولا القمر، زهراء من نورها زهراء من نورها، أكوان تزدهر بنت الخلود لها الأجيال خاشعة، بنت الخلود لها أجيال خاشعة، أم الزمان إليها تنتمي العصور، أم الزمان إليها تنتمي العصور، روح الحياة روح الحياة روح الحياة روح الحياة روح الحياة، فلولا لطف عنصرها لم تأتلف بيننا الأرواح والصور. في عيد ميلادها الأملاك حافلة، في عيد ميلادها الأملاك حافلة، والحور في الجنة العليا لها سمر.
معنى النبوة سر الوحي قد نزلت، معنى النبوة سر الوحي قد نزلت، في بيت عصمتها الآيات والسور.
في عيد ميلادها الأملاك حافلة، والحور في الجنة العليا لها سمر.
بنت النبي الذي لولا هدايته، بنت النبي الذي لولا هدايته، ما كان للحق لا عين ولا أثر.
قل للذي راح يخفف فضلها حسدا، وجه الحقيقة عنا كيف ينستر. قل للذي راح يخفف فضلها حسدا، وجه الحقيقة عنا.
كيف ينستر.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وأمين وحيه النبي المصطفى محمد الصادق وآله الطيبين الأطهار.
تحية لكم طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في لقاء هذا اليوم من سيرة الصالحين سنتحدث عن فضيلة الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء.
أحبة الإيمان، لقد كان العلامة محمد حسين كاشف الغطاء رضي الله عنه وما يزال علما بارزا في المجالات العلمية والاجتماعية المختلفة، ولا عجب في ذلك، فالشيء لا يستغرب من معدنه، وهو جدير بأن ينشأ هذه النشأة العظيمة، إذ هو من أسرة علمية عريقة شاركت مشاركة فعالة في صنع تاريخ النجف الأشرف العلمي، حيث تزعمت الحركة الدينية فيها نحو 180 سنة منذ هجرة جدها الأعلى الشيخ خضر بن يحيى المالكي إلى النجف،
والذي خلفه نجله الشيخ جعفر الكبير صاحب كتاب كشف الغطاء، حتى وصل إلى الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء الذي كان متواضعا لين العريكة رحب الصدر، ينسى إحسانه إلى غيره وإساءة الآخرين إليه دون تطبع منه بذلك، فهذا كان طبعه وسجيته، وهذه الظاهرة كانت من ظواهر الزعامة فيه، ولم يقتصر على ذلك، بل كان يقاوم البدع والمنكرات والتقاليد المستهجنة، وذلك بالحكمة والموعظة الحسنة.
أجل مستمعين الكرام، ولد العالم الجليل المجاهد محمد حسين آل كاشف الغطاء قدس سره الشريف في مدينة النجف الأشرف سنة 1876 ميلادي، وبعد إكماله دراسة مرحلة المقدمات انتقل إلى مرحلة السطوح، فدرس أصول الفقه على يد آية الله محمد كاظم الخراساني، ودرس الفقه على يد آية الله الملا رضا الهمداني وآية الله السيد كاظم اليزدي، ودرس الأخبار والحديث على يد الميرزا حسين النوري الذي أجازه بالحديث عنه، كما تتلمذ عند الشيخ أحمد الشيرازي والميرزا محمد باقر الاصطهبانائي والشيخ محمد رضا النجف أبادي في درس الكلام والحكمة.
وبرز مستمعين بين أقرانه في وقت قصير بسبب ذكائه الخارق ونبوغه المبكر، ونال الدرجة العالية وهو في أوان عهد شبابه، فصار مع أخيه المجتهد الشيخ أحمد موضع اعتماد العلماء وثقة المرجع الكبير آنذاك السيد كاظم اليزدي أعلى الله مقامه. وبعد فترة انعقد لواء المرجعية للشيخ محمد حسين كاشف الغطاء، وقد بلغ ما ألقاه في أبواب الحديث والكلام والفقه ما يزيد عن عشرات المجلدات، كما امتاز أسلوبه بالإضافة إلى جزالة العلم بالبيان الجذاب الذي يأخذ بمجامع الألباب.
أيها الأخوة والأخوات، لقد كان الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء طموحا إلى أبعد حدود الطموح، فشده ذلك السفر والترحال إلى البلاد العربية والإسلامية ليسمعها صوته المجاهر بالحق، فدوى في المحافل والمنتديات وجلجلة في المؤتمرات.
بدأت رحلته الأولى مستمعين في شهر شوال سنة 1328 للهجرة، قاصدا مكة المكرمة لأداء فريضة الحج، ثم عرج على دمشق وبيروت وأخذ يتنقل بينها نحو شهرين، ثم أقام في صيدا عدة شهور، ومثل في هذه المدن مثال الفقيه العالم العامل، وطبع عدة كتب من مصنفاته، كما أشرف على طبع بعض الكتب العلمية والأدبية وعلق عليها. ثم سافر من صيدا إلى القاهرة ليبقى فيها أكثر من 6 أشهر، اجتمع فيها مع علماء الأزهر، وقد حاضر في الأزهر الشريف وكذا في الكنائس.
وقد سافر إلى فلسطين أيضا عام 1350 هجري ليحضر المؤتمر الإسلامي المعقود في القدس، ولما حضر المسجد الأقصى دعي للخطابة والصلاة بجميع المشاركين في المؤتمر آنذاك، وتجول بعد ذلك في مدن فلسطين كحيفا ويافا ونابلس، وفي عام 1352 هجري سافر إلى إيران فأقام صلاة الجمعة في جميع المدن التي زارها، وألقى الخطبة واتصل بالعلماء هناك، كما زار إيران في عامي 1366 و 1367 للهجرة، وفي عام 1371 هجري سافر إلى باكستان بدعوة من حكومتها، فشارك خير مشاركة في مؤتمر لمعالجة الشؤون الاجتماعية والسياسية في الدول الإسلامية، وقد كان له الباع الطويل في فضح دسائس الاستعمار التي أراد المستعمرون وضعها في مقررات ذلك المؤتمر.
وختاما مستمعينا، نود أن نذكر لحضراتكم بأن المقام العلمي للشيخ محمد حسين آل كاشف الغطاء وخدماته الكبيرة للإسلام وجهاته المتواصل يكشف عما خلفه من تراث ضخم ثري عظيم الفائدة، فهو ذو فضل كبير يقصر الفكر أن يحيط به خبرة، ركب جادة الجد وخاض لجة الفضل قبل أن يشتد ساعده، فأدرك ما أملته فيه مدارك العقول، وأصبح المعقول عنه منقولا، والمنقول بحمى إفادته معقول.
أحبتي نشكركم على حسن الإصغاء،
تحية لكم طيبة، وأنتم تتواصلون مع سلسلة لقاءات هذا البرنامج من سيرة الصالحين.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بألف خير. أقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامجي إذاعة طهران العربية. تابعونا وموقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.ir. يمكنكم أن تتواصلوا معنا وبريدنا الإلكتروني radio@irib.ir. أحبتي، بعد هذا الاستعراض وفي الساعة 5:33 من هدي المنبر الحسيني، تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم في الساعة